بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول الدليل الثالث من أدلة وجوب النظر والاستدلال والاجتهاد في أصول الدين، وهو شكر النعمة، فإن النظر هو المصداق الأجلى لشكر النعمة. وذكرنا في البحث الماضي أنه قد استشكل على ذلك، بأن شكر النعمة هل لا لفائدة عائدة إليه تعالى أو إلينا فهو عبث، والعبث غير جائز عقلا. هذا الشق الأول من الترديد، وتوقفنا عنده وأجبنا صغرويا وكبرويا. قلنا أما صغرا فإن اللاعبثية ليس مدارها الفائدة فقط، بل العبثية تنتفي بالاستحقاق أيضا، فكلما كانت فائدة في الفعل لم يكن عبثا، وكلما كان استحقاق وإن لم تكن فائدة لم يكن الفعل عبثا أيضا، بل إن رتبة الاستحقاق مقدمة ومتقدمة على رتبة الفائدة. هذا أولا. ذكرنا ثانيا أنه قد يناقش في الكبرى، وهو أنه هل كل عبث غير جائز عقلا أم لا، وذكرنا بعض الكلام حول ذلك. اليوم تحقيق وتفصيل أكثر لذلك بما فيه فوائد عديدة أخرى إن شاء الله. فنقول هنالك بحث مشهور في وجه وجود الشرور في العالم، ولما الله سبحانه وتعالى أوجد حسب السؤال الشر في العالم مثل الزلزلة ومثل الأمراض وغير ذلك ومثل الشيطان، لما أعطاه القدرة على أن يجري منا مجرى الدم من ابن آدم؟ هذا السؤال له أجوبة عديدة في علم الكلام لا نريد أن نتطرق لها الآن، منها أن الدنيا دار امتحان، ومنها هذا الجواب اللي الآن نتطرق إلى المرتبط بالبحث، وهو أن علماء الكلام قسموا في بحث مفيد نريد أن نضيف له عنواننا الجديد، قسموا ما يخلقه الله أو ما يمكن أن يخلقه الله إلى أقسام خمسة. القسم الأول ما هو خير محض، القسم الثاني ما خيره غالب على شره، القسم الثالث ما يتساوى خيره وشره، القسم الرابع ما شره غالب على خيره، القسم الخامس ما هو شر محض. هذا التقسيم العقلي تقسيم مفيد جدا في تحليل لما خلق الله الشرور بالمباشرة أو بالواسطة، ولو بمنح الإرادة والقدرة لكي ينتخب المجرم ما شاء من الطريقين والنجدين. الأقسام المتصورة خمسة عقلا فيما يمكن أن يخلقه الله. مخلوق هو خير محض كرسول الله صلى الله عليه وآله والمعصومين والأنبياء، ومخلوق خامسها هو شر محض، والدرجات الوسطى خيره غالب شره غالب متساويان. يقول علماء الكلام القسم الأول طبيعي أن الله يخلقه وهو ما هو خير محض، هذا مقتضى الحكمة مقتضى الجود مقتضى الكرم إلى آخره. القسم الثاني أيضا مقتضى الحكمة ومقتضى الجود، يعني ما خيره غالب على شره، إذ لو لم يخلقه يعني شنو؟ يعني لرجح الشر الأكثر على الخير الأقل. الوجود الذي خيريته 80% وشريته 20%، لو خلق لا كان معنى ذلك أن الله رجح الخير على الشر، لكنه لو لم يخلقه حذرا من 20% الشرية فمعنى ذلك أنه فوت 80% من الخير، فعدم خلقه خلاف الحكمة. مثل واحد يشتري مكيف في الصيف، مثال للتقريب، هذا المكيف له بعض الأضرار على العظام في المدى البعيد، لكن حيث أن خيره أكثر يشتريه الإنسان، فلو لم يشتريه لضيع حق عياله حق عياله وحقه. هاي معادلة طبيعية وواضحة. إذن منشأ وجود الشرور في العالم هو هذا الرقم الثاني، أن الله لو لم يخلق ما خيره غالب على شره لفعل ما شره غالب على خيره، إذ كان في الترك ذلك. هذا كلام علماء الكلام، إضافة إلى أجوبة الأخرى مثل الامتحان وغير ذلك. جواب ثالث مثل التعويض الأكثر، أن الله بزلزلة قد يسبب كسر عظام شخص أو هلاك الشخص، لكن يعوضه في الآخرة ما يتمنى أن لو كان البلاء قد نزل عليه أضعافا مضاعفة. الأجوبة كثيرة، أحد الأجوبة هو هذا الجواب. نحن نقول كبحث، لا نريد أن نتبنى هذا الرأي الآن وإنما نطرحه للنقاش، هو أن القسم الثالث الذي نفاه علماء الكلام، هذا القسم أيضا لا دليل على قبحه عقلا ولا دليل على عدم جوازه عقلا، وهو ما خيره وشره متساويان. هل يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى ما خيره وشره متساويان أو لا؟ لاحظوا البحث في الإمكان لا في الوقوع. هل خلق؟ هذا أمر آخر. هل يمكن؟ بحثنا في الإمكان العقلي، هل يوجد محذور عقلي في أن يخلق الله ما خيره وشره متساويان؟ هنا موطن كلامنا، نقول لا محذور ظاهرا مبدئيا عقلا في أن يخلق ما خيره مساو لشره، أو ما لا خير فيه ولا شر فيه بالمرة، على حسب ما أوضحناه في قسمي المباح. الإشكال على ذلك المعروف هو أن هذا خلاف مقتضى الحكمة، أن يخلق ما خيره مساو لشره. أجبنا عن ذلك أمس بأن الفعل، بأن طرفي الفعل والترك للقادر نسبتهما متساوية، وكما نضيف وكما يسند الفعل إلى القادر المختار يسند الترك إليه أيضا، يعني الآن حركت هذا الإطار، هذا التحريك أسند إلي، لو لم أحركه وأنا قادر أيضا يسند إلي عدم تحريكه. فإذا نسبة الفعل والترك للقادر متساوية. فإذا كان الفعل عبثا خلاف الحكمة لأنه خيره مساو لشره فيكون الترك كذلك، يكون الترك أيضا عبثا، لأنه في الترك أيضا عدمه شره مساو لخيره. فإذا كان هذا عبثا فليكن ذاك عبثا أيضا. وبتعبير آخر نترقى فيه، نقول حيث أنك التزمت بعدم خلق الله سبحانه وتعالى، ما شره وخيره متساويان، فعلى حسب مبناك قد التزمت بالعبث، يعني التزمت بما فررت منه، لأنه يفر من أن يخلق الله من الالتزام بإمكان أن يخلق الله ما خيره وشره متساويان، يفر لماذا؟ لأنه عبث، إذ لا فائدة متوخات من ذلك. نقول فقد ترك الله على حسب مبناك، ترك الله ذلك، وهذا الترك نسبته كالفعل إلى الله متساوية، فهذا يعني الترك اختياري أيضا، فهذا الترك إذن عبث، لأن الله قد ترك وأبقى شيئا على العدم مع أن هذا العدم شره وخيره متساويان. هذا تدبروا به، هذا الإشكال الذي يخطر بالبال من حيث الإمكان، وليس الكلام في الوقوع. في مرحلة الوقوع نحن نلتزم بأنه ما من شيء فعله الله سبحانه وتعالى إلا وتترتب عليه فائدة، بل فوائد، وما من فعل لله سبحانه وتعالى إلا وهو معلل بالأغراض. هذا في مرحلة الوقوع، لكن كلامنا في مرحلة الاستحالة العقلية، أنه ليس من المستحيل أن يفعل الله شيئا طرفاه متساويا الخيرية والشرية، أو لا خير فيه ولا شر فيه بالمرة وبالكامل، أو لا فائدة فيه. إذا كان الدليل هو هذا الدليل فالإشكال عليه هو هذا الإشكال. ببيان آخر، لاحظوا هذا البيان، هذا تفصيل وتحقيق للمقام. نقول ما هو تعريف العبث؟ على حسب تعريف العبث أو تفسير العبث سيدور الحكم في الكبرى سلبا وإيجابا على حسب هذا التفسير. التفسير الأول للعبث هو أن يقال بأن العبث يعني الفعل العبثي هو ما لا غرض صحيح له، هذا التفسير الذي ذكره البعض ومنهم الراغب في المفردات في ذيل قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذا أريد بالعبث هذا المعنى ما لا غرض صحيح له، فلا شك في أنه خلاف الحكمة وأنه ممتنع على الله سبحانه وتعالى بالنظر إلى حكمته. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني للعبث هو ما لا فائدة فيه مما يستهلك جهدا وطاقة، هذا التفسير الذي ارتضيناه في البحث الماضي، ما لا فائدة فيه مما يستهلك جهدا وطاقة. هذا التفسير للعبث في الله سبحانه وتعالى غير صادق قطعا، فإن الله لا تستهلك أفعاله منه طاقة أو جهدا كما هو واضح. إذن هذا التفسير الثاني للعبث في الله سبحانه وتعالى غير متحقق قطعا. وعلى هذا التفسير فإن العبث أيضا خلاف الحكمة. لماذا؟ في الله لا يجري هذا المعنى بالمرة، أما في غير الله أن يقوم المرء بفعل لا فائدة فيه بالمرة ولا يتوخى منه فائدة ولكن يستهلك منه طاقة، هذا العبث قبيح. لماذا؟ لأن هذه الطاقة التي كان يمكن أن يستفاد منها في الإيجاب قد ضيعت عبثا. إذن هذا قبيح، أن المفيد يترك سدى. هذا المعنى الثاني للعبث، في الله غير موجود غير متحقق قطعا، أما في الخلائق ممكن لكنه قبيح وغير جائز عقلا بالنظر للحكمة. المعنى الثالث للعبث هو ما لا فائدة فيه، أي التفسير الثالث، ما لا فائدة فيه مما لا يستهلك طاقة. هذا المعنى الذي تأملنا فيه، دققوا موطن كلامنا وين؟ قلنا لو لم يكن لفعل، لو لم تكن لفعل فائدة ولم يكن يستهلك طاقة، هل هذا قبيح؟ قلنا هذا مورد التأمل. وهذا التصوير الثالث هو الذي يمكن نظريا أن يقال في حق الله سبحانه وتعالى، أنه هل يمكن، يعني يبحث أنه هل يمكن أن يصدر، هل يمكن، مو هل قد وقع أو لا، هل يمكن أن يصدر من الله سبحانه وتعالى فعل لا فائدة فيه، اللي هو القسم الثالث من التقسيم الخماسي لعلماء الكلام، يعني ما خيره وشره متساويان أو ما لا فائدة ولا شر فيه بالمرة، هل يمكن أن يصدر من الله سبحانه وتعالى ذلك بالنظر لحكمته؟ قلنا لا برهان على امتناع ذلك مبدئيا. ما الدليل على أن هذا الفعل قبيح، أن يصدر من الله ما لا فائدة فيه والفرض أنه لا تستهلك منه طاقة؟ دليلنا كان أن الفعل كالترك سيان بالقياس إلى القادر، وكلاهما يسند إلى القادر، فإذا كان هذا أي الترك مسندا إليه ولم نلتزم بالعبثية رغم أنه لا فائدة فيه فليكن الفعل كذلك. هذا خلاصة إشكالنا الذي استشكلناه على كلامهم وعلى الكبرى الكلية بهذا التفسير. لكن قد يتأمل في ذلك، الآن نذكر إشكال على كلامنا، قد يتأمل في ذلك بأنه وإن كان هذا البرهان العقلي الذي ذكرناه الآن وأوضحناه أكثر أمس ظاهره تام، أنه نسبة الفعل والترك إلى القادر المختار واحدة، فإذا لم تكن فائدة في الفعل ولا في الترك فوزان العبثية بالقياس إليهما واحد، فإذا كان الفعل عبثا فليكن الترك عبثا وقد ترك الله، فكيف تلتزم بالعبثية في الترك ولا تلتزم بالفعل ولا تلتزم بها في الفعل؟ هذا الإشكال ظاهره قوي، لكن مع ذلك نقول قد يستشكل عليه بأن هذا الإشكال خلاف الوجدان وخلاف البديهة، وإن لم نستطع فرضا أن نجب بإجابة علمية فلسفية على هذا الإشكال، فإن الإنسان يرى بالوجدان من نفسه أن الفعل الذي لا فائدة فيه بالمرة وإن لم يستهلك طاقة ولم يكن لفاعله غرض يراه عبثا قبيح، لكن إبقاءه على عدمه الأزلي لا يراه عبثا قبيحا، قد يستشكل على ما ذكرناه بالوجدان، وقد يجاب عن هذا الإشكال في كلام طويل لا داعي لأن نتوقف حوله أكثر، إلا أننا نرجع إلى أصل المبحث والمبنى الذي ارتضيناه، فنقول بأن الأحكام العقلية في شأن الخالق في مثل هذه القضية غير صحيحة بالمرة، فلا أدلتنا العقلية على الإثبات تامة ولا الأدلة على النفي تامة، لأن ساحة الله سبحانه وتعالى جلت وتنزهت وتقدست أن يحيط عن أن يحيط بها هذا العقل المحدود. ولذا هذا الكلام في حق المخلوق هاي الاستدلالات العقلية تجري، أما في الخالق فلا طريق لنا إلى فهم قبح هذه العبثية أو استحالتها إلا من السامع. هذا مبنانا العام في الموضوع، فعلينا أن نراجع الآيات والروايات، فإن استظهرنا منها شيئا في بحث الإمكان أو العدم، عدم الإمكان فهو، وإلا وكلنا علمه إلى أهله. هذا هو المبنى العام الذي علينا أن نمشي عليه. أما في مرحلة الوقوع نشير إلى بعض الآيات والروايات الشريفة. الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الكلام عن الوقوع ليس عن الإمكان، يعني لم يمكن لله، لا يمكن لله أن يخلق إلا لهدف ولغرض. الآية لا تتحدث عن هذا الجانب ظاهرا، لكنها تفيد في مرحلة الوقوع والخارج ذلك. وبتعبير آخر نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى تعلقت مشيئته أن لا يفعل شيئا إلا بغرض، ولا يفعل شيئا إلا لفائدة، تعلقت مشيئته. لكن هل يستحيل خلاف ذلك؟ هذا اللي كنا نناقش فيه وجرى بحثه. وكذلك قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. النسبة بين اللعب والعبث شنو؟ هذا بحث آخر. والمقصود باللعب ما هو أيضا بحث آخر. هل اللعب يراد به الغرض غير الصحيح، يعني فعل له غرض لكن غير صحيح، هذا احتمال، أو يراد باللعب ما لا غرض فيه، هذا احتمال ثاني، أو يراد باللعب العام، هذا بحث آخر. وكذلك قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. الكلام عن الوقوع وأنكم إلينا لا ترجعون. ونختم برواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، حيث يقول كما في علل الشرائع: إن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثا. إذن نفي الوقوع، ليس الحديث عن الإمكان. لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم صدى، مهملين متروكين، بل خلقهم لماذا؟ لحكمة، لفائدة، لغرض، بل خلقهم لإظهار قدرته، هذا واحد، وليكلفهم طاعته، فيستوجب بذلك رضوانه، هذا الهدف الثاني، وما خلقهم ليجلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم مضرة، بل خلقهم لينفعهم. إذن لم يكن الخلق عبثا، يعني بدون فائدة بدون غرض، بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعيمه. وبالتعبير الدارج هذا اليوم، خلقهم ليتكاملوا. هذا البحث قلنا له تفصيل، لكن نكتفي بهذا المقدار في النقاش الكبروي، وقلنا أنه نرجع علمه، يعني علم الإمكان والاستحالة في هذا المبحث، يعني الكبرى الكلية لإمكان العبث بالمعنى الثالث، لا بالتفسير الأول أو الثاني، نرجع علمه إلى أهله. فنرجع إلى تتمة الشقوق السابقة. قلنا المستشكل يقول: مستشكلا على وجوب شكر النعمة، بأننا يجب أن نشكر نعمة الله. لماذا؟ هل لا لفائدة فهو عبث؟ وناقشنا في هذه الصورة، قلنا لا، الاستحقاق ينفي العبثية وإن لم تكن فائدة. إن كان لا لفائدة فهو عبث صغرا، والعبث غير جائز عقلا كبرا. هذا الشق الأول من كلامه. الشق الثاني يقول: شكر النعمة تقول بأنه واجب لفائدة. إن كان لفائدة فنسأل: هل هذه الفائدة تعود للمشكور أي لله تعالى، أو للشاكر أي للعبد نفسه؟ فإن قيل بأنها تعود للشاكر أي للعبد نفسه، نقول بأن هذه الفائدة هل هي أخروية أم دنيوية؟ فإن قلت بأنها أخروية، قلنا لا استقلال للعقل بشؤون الآخرة، في شؤون الآخرة. هذا الشق أجبنا عنه سابقا بالتفصيل بأربعة أو ثلاثة أجوبة، حيث قلنا إجمالا بأن العقل يستقل في الجملة في شؤون الغيب أيضا، أوضحناه سابقا. إذن هذا الشق منفي. نعود إذن إلى تتمة كلامه، أن الفائدة إن عادت للشاكر، فإن كانت في شؤون الآخرة فلا استقلال للعقل فيه، أجبنا عنه. وإن كانت في شؤون الدنيا فإن المعرفة والطاعة ليست فيها إلا المشقة ولا فائدة. هذا الشق أجاب عنه صاحب القوانين بجواب سنذكره غدا إن شاء الله، ونضيف له جوابين أو ثلاثة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.